بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 36 من الفقه الواضح. تشبيك الأصابع في المسجد. تشبيك الأصابع جائز في غير المسجد وفي المسجد أيضا إذا لم يكن المسلم منتظرا الصلاة. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه. الحديث أخرجه البخاري. دل هذان الحديثان على جواز التشبيك في غير المسجد وفي المسجد إذا لم يكن المسلم منتظرا الصلاة. أما إذا كان منتظرا للصلاة فيكره ذلك، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. حتى لو كان ذاهبا إلى المسجد لحضور الصلاة لا يستحب له تشبيك أصابعه لأنه في حكم منتظر للصلاة. فعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود. وإذا كان التشبيك مكروها في المسجد للمنتظر الصلاة وللذاهب لحضورها فإنه يكون في الصلاة أشد كراهة، والحكمة في كراهة التشبيك أنه من الشيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فهو يجلب الوسواس والنوم والكسل. والله سبحانه وتعالى أعلم. حكم الانتفاع بمرافق المسجد: كل ما وقف للمسجد كالحصر والمصابيح والمكانس وأدوات التنظيف الأخرى أو المياه فهو مقصور عليه، لا يجوز إخراجه منه ولا استخدامه في غيره. وقد بالغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحث على المحافظة على كل ما يخص المسجد والتحذير من إخراج شيء منه مهما قل نفعه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. رواه أبو داود. وكان المسجد في عهده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفروشا بالحصى، ومعنى تناشده تطلب منه وتتوسل إليه أن يتركها مكانها. واعلم أيها المسلم أن أخذ أي شيء من أدوات المسجد ذنب كبير وخيانة عظمى، وكذلك إتلافه والتفريط فيه والإسراف في استخدامه. فعلى خادم المساجد والقائمين عليها أن يتقوا الله في بيوت الله عز وجل، فيقوموا بواجبهم نحوها بأمانة وإخلاص، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، إنه كريم وهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتابع بعون الله عز وجل. أحكام الجنائز. الجنز في اللغة معناه الستر، والجنازة اسم النعش، والجنازة اسم النعش الذي يوضع فيه الميت. وكلامنا هنا ينحصر فيما يجب فعله نحو الميت، وما يسن فعله، وما يستحب. وسنختصر على ما تكون الحاجة إليه ماسة والضرورة لمعرفته ملحة، ما يطلب للمريض والمحتضر. كتب الله سبحانه وتعالى الموت على كل كائن حي، وللموت أسباب شتى كلنا يعرفها. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. ومن أسباب الموت المرض، فإذا مرض المسلم مرضا يتوقع فيه الموت واستحب له أن يحسن خلقه فلا يتكلم إلا بخير ولا يفعل إلا ما فيه خير، وأن يحسن إلى زوجته وأولاده وجيرانه وسائر إخوانه، وأن يستسمح أصحاب الحقوق بعد أن يرد إليهم ما أخذه منهم إن أمكنه ذلك، وإلا طلب منهم العفو والصفح حتى يقدم على الله سبحانه وتعالى خفيف الحمل، وعليه أن يتصدق من ماله على الفقراء والمساكين لا سيما ذوي قرباه، وأن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل، وأن يجتنب عند موته فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من لطم الخدود وشق الجيوب والتلفظ بألفاظ الجاهلية والنوح وإقامة السرادقات وغير ذلك من البدع والمنكرات. وينبغي عليه كذلك أن يحسن الظن بالله عز وجل فيغلب جانب الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى على جانب الخوف من عذابه، فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. ويستحب له الإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار وقراءة القرآن الكريم والإكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا ما يستحب للمريض فعله، فماذا ينبغي على من زاره؟ أقول ينبغي على كل مسلم يسمع بمرض أخيه أن يزوره ويلاطفه في الحديث، وأن يدخل على قلبه السرور، وأن يدعو له بالخير ويسأل الله سبحانه وتعالى له العافية، وأن يبعث في نفسه الأمل في الشفاء وأن لا يمكث عنده طويلا. وسأتكلم عن هذه الآداب وغيرها في مواضع أخر إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو كما هو مكتوب في موضع آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن كلامنا هنا منصب على ما يجب وما يسن فعله اتجاه الميت. فإذا ما أشرف المريض على الموت يستحب لمن حضره أن يفعل فيه أربعة أمور: واحد، يسن توجيهه إلى القبلة مضجعا على شقه الأيمن، لحديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء ابن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك، وأن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصاب الفطرة أي فعل السنة، قد رددت ثلث ماله على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، أخرجه البيهقي والحاكم وقال صحيح. وعن سلمة أم رافع أن فاطمة بنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها، أخرجه أحمد. فهذا فإن لم يكن اضجاعه على جنبه الأيمن ممكنا لضيق المكان اضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه ذلك استلقى على قفاه ورجلاه جهة القبلة، ويستحب حينئذ وضع شيء تحت رأسه يرفع به ليكون وجهه متجها إلى القبلة لا إلى أعلى. اثنان، هو يسن لمن حضره أن يلقنه الشهادتين فيقول بجواره بحيث يسمعه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتكون آخر كلامه من الدنيا فيمجو بإذن الله عز وجل من عذاب النار، ولكن لا يأمره أن يقولها، فربما يكون المحتضر في كرب وضيق شديدين فيقول له لا، وللموت سكرات وكربات وقان الله سبحانه وتعالى شرها. روى مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. وعن زادان أبي عمر قال حدثني من سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أحمد بسند جيد. في الحاشية واحد، أشرف على الموت، أتابع بعون الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة؟ قالوا يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال تلك أوجب وأوجب. ثم قال والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. ومن هذه الأحاديث هما يشاء وما شابهها يستفاد أن تلقين المحتضر الشهادتين سنة، وأفتى أجماعة من الفقهاء بوجوبه لظاهر الأمر في هذه الأحاديث هذا. وقد اختلف الفقهاء في تكرير التلقين، فقال جماعة يلقنه مرة واحدة ويعاود التلقين إذا تكلم المحتضر حرصا على أن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال جماعة يرددها ثلاثا. وينبغي أن يلقنه الرجل الصالح أو الصديق المحب أو الأب الرحيم، ولا يلقنه عدوه أو المتهم بأنه يحسده أو يتعجل موته، فإن المرأة لا يتجاوب إلا مع من يحب. فإذا هذا التلقين خاص بالمسلم، أما الكافر المحتضر فيعرض عليه الإسلام، لحديث أنس أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضوءه ويناوله عليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. أخرجه أحمد بسند جيد. ومن هذا نعلم أن المسلم يلقن الشهادتين ولا يقال له قل، والكافر يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاثة. ويستحب حضور الصالحين ومن ترجى بركتهم، وحضور أهله وإخوانه ومن لهم علم بحاله في الحاشية واحد، أي بسبب متابع بعون الله عز وجل. وينبغي على الحاضرين ألا يتكلموا إلا بما فيه خير، وأن يكثروا من الدعاء له، وأن يخففوا عنه سكرات الموت بذكر شيء من الآيات والأحاديث المرغبة في ثواب الله عز وجل. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، فقال قولي اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فعاقبني الله عز وجل من هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض بناته وهي تجود بنفسها، يعني تحتضر، فوقع عليها يضمها إلى صدره فلم يرفع رأسه حتى قبضت. قال فرفع رأسه وقال الحمد لله المؤمن بخير تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والنسائي بسند جيد. أربعة يستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، فإنها تخفف عنه سكرات الموت، ولهذا وأعيد لأن هذه السورة تشتمل على أصول العقيدة فهي بمنزلة تلقينه كلمة التوحيد، ولأنها تشتمل على ما يرغب العبد في ثواب الله عز وجل ويرجيه في رحمته أو يرجيه في رحمته ومغفرته ويخوفه من عذابه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد وردت في ذلك أحاديث منها ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم. ومنها ما أخرجه ابن أبي الدنيا والديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما من ميت تقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. هذا هو المحتضر إذا كان عبدا صالحا لقنه الله سبحانه وتعالى حجته، وثبت منطقه، وألهمه رشده، وحفظه من هفوات الأقوال والأعمال، وأعاذه من همزات الشياطين، وأنزل عليه سكينته، وتغمده بواسع رحمته، وأنزل عليه ملائكته بالبشرى، فيكون فعل من حضره له نافلة، أي زيادة في الخير. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والمعنى كما قال أكثر المفسرين: إن الملائكة تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين عند الموت فتبشرهم بالجنة والأجر الكريم، وتطمئنهم على أنفسهم وأولادهم، وتثبت قلوبهم على الإيمان بالله عز وجل والثقة بفضله العظيم، والله يتولى الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال ابن زيد: النفس المطمئنة هي التي بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث. وقال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالموت خير للمؤمن من الحياة، لأن الحياة الدنيا سجن له، فإذا مات فقد انطلق من سجنه إلى دار القرار والنعيم. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. أخرجه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: تحفة المؤمن الموت. أخرجه الطبراني والبيهقي والحاكم في الحاشية: واحد سورة فصلت، اثنان سورة الفجر، ثلاثة سورة الواقعة، أربعة الفتنة من معانيها، الكفر والمحنة. ويقال للدنيا فتنة لأنها غرور وامتحان. خمسة الهدية الثمينة، متابع بعون الله عز وجل ما يسن فعله للمسلم عقب موته. يسن لمن حضر الميت أن يفعل به ما يؤدي إلى حسن منظره، وذلك يتجلى في عدة أمور: واحد، إغماض عينيه، وذلك بأن يطبق أحد الجفنين على الآخر. الحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن البصر يتبع الروح؟ أنه ينظر إليها أين تذهب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقالت أم سلمة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر له وأعيد واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم. ويستحب لمن يغمض له عينيه أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. اثنان، ويسن أن يشد اللحى الميت بعصابة تربط في رأسه لئلا ينفتح فمه فيسوء منظره، وربما يدخل فيه شيء يؤذيه. ثلاثة، ويستحب تليين مفاصله، وذلك بشد ذراعيه وإرخائهما، وبشد رجليه وإرخائهما مرة أو مرتين، وبشد فخذيه إلى بطنه وردهما حتى لا تتصلب مفاصله فيصعب تكفينه. أربعة، ويستحب خلع ملابسه التي مات فيها، فإن الملابس تحفظ عليه حرارة جسده فيسرع إليه الفساد. خمسة، ويستحب أن يوضع على سرير ونحوه تكريما له، ولكي لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره. ستة، وإن كان الناس ينتظرون حضور أحد الأقارب أو الأوصياء ويخافون أن تنفجر بطن الميت، يستحب أن يوضع على بطنه شيء ثقيل يمنع ذلك. في الحاشية: واحد، انفتح بصره. اثنان، ارتفعت أصواتهم بالصياح. ثلاثة، يقولون آمين، يعني اللهم استجب. أربعة، أخلفه في عقبه، أي تولى شؤون عقبه، أي أولاده في الغابرين، أي في الباقين. متابع بعون الله عز وجل. قال عبد الله بن آدم: مات مولى لأنس، يعني خادم له، فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة. أخرجه البيهقي. سبعة، ويستحب تغطية الميت بثوب يستره، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة، أو كما قالت. أخرجه أحمد ومسلم. وحكم التغطية: صيانة الميت عن الأنظار وستر عورته عن الأعين، وينبغي أن يلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه شيء، ويتولى هذه الأمور كلها أقرب الناس وأحبهم إليه وآمنهم على سره. ثمانية، يطلب ممن حضر عند الميت ألا يقول إلا خيرا كالذكر والاستغفار، وأن يدعو له بالمغفرة ولأهله بحسن العاقبة كما يفعل ذلك من حضره عند احتضاره. تنبيه: يجوز تقبيل الميت بين عينيه، فقد فعلها جماعة من الصحابة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال يا نبي يا صفي. أخرجه الترمذي. 9. ينبغي على ورثة الميت أن يسارعوا إلى قضاء دينه إن كان عليه دين، وعلى المصلحين ممن حضره أن يحثوهم على ذلك، فإن روح الميت مرهونة بدينه. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه أحمد وابن ماجه. وعن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فقضي عنه. فقال يا رسول الله لقد أديت إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال فأعطها فإنها محقة. أخرجه أحمد بسند جيد. دل الحديثان على أن الميت يظل مشغولا بدينه وتظل روحه مرهونة به حتى يقضى عنه. في الحاشية 1 حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثوب فيه أعلام. إذن حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهذا مقيد بمن مات وله مال يوفي بدينه، أما من مات وليس له مال يوفي بدينه وكان عازما على الوفاء فإن الله عز وجل يقضي عنه. روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تداين بدينه وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما يشاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات قتص الله عز وجل لغريمه منه يوم القيامة. أخرجه الطبراني في الكبير. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يدعو الله صاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس، فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، فيقول الله تعالى صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبزار. 10 ويستحب لأوليائه أن يبادروا بإخراج وصيته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متى تحقق موته حتى لا يتغير فيقبح منظره، والإسراع بتجهيزه يخفف من حدة البكاء والعويل عليه. وقد وردت في ذلك آثار يقوي بعضها بعضا، منها ما رواه الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. أخرجه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 يا علي لا تؤخرهن صلاة إذا آذنت أي حضر وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأة أي المرأة التي مات زوجها إذا وجدت زوجا يناسبها. أخرجه أحمد وابن ماجه. وابن حبان في الحاشية واحد حاجة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.